السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى الشرط السادس من شروط البيع، من شروط البيع، وقد قطعنا فيه شوطا، وبقي أن نستكمل بعض الفروع والأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الشرط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بيع عبد غير معين من عبيد ونحوه، كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم.
طبعا هذا الشرط ذكره المؤلف ليبين أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، وقد ذكر بعض الأمثلة التي يكون فيها جهالة في المبيع، يكون جهالة في المبيع، ومن الأمثلة أيضا التي يكون فيها جهالة في المبيع أن يبيع على شخص آخر عبدا من عبيده أو شاة من القطيع، فهذا الجزء الذي يبيعه هو مجهول في الواقع، هو مجهول في الواقع، والقطيع مثلا معلوم، أو العبيد 100 عبد أو 50 عبد أو نحو ذلك، كما كان يمثل الفقهاء بالعبيد، لكن نحن نمثل مثلا بشاة من قطيع، فالقطيع معلوم أمامنا وهو يبيع عليه شاة من هذا القطيع، فهذا المبيع الذي باع عليه الشاة من القطيع ليست معينة ولا نعلمها، والقطيع فيه الشاة الكبيرة والشاة الصغيرة والشاة الهزيلة والشاة السمينة والشاة المريضة والشاة الصحيحة، وفيه الذكر والأنثى ونحو ذلك، فيعني إذا باعه رأسا من هذا القطيع هذا لا يصح، لأنه بيع مجهول لا نعلم أي شيء باعه عليه.
نعم. أعد المثال:
كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم.
يقول وشجرة من بستان، عنده بستان مليء بالأشجار البرتقال أو مليء بأشجار النخيل أو نحو ذلك، ويقول أبيعك نخلة من هذا البستان، نخلة من هذا البستان. النخيل أيضا مختلفة، ففيه الطيب وفيه الرديء وفيه الطويل وفيه القصير وفيه الصغير وفيه الكبير، فهنا لم يعين المبيع، فالمبيع إذا مجهول، ومن شرط البيع أن يكون المبيع معلوما، بمعنى أن يقول له أبيعك هذه الشجرة من البستان أو هذه الشاة من القطيع، ويشير إليها حتى تكون معلومة. وكل البيعات بهذا الشكل لا يجوز أن يبيعه مثلا ثوبا من هذه الثياب أو 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 سكينا من هذه السكاكين أو مقصا من هذه المقصات أو نحو ذلك، إلا إذا كانت متماثلة مثلا لا تختلف
المقصات، لا تختلف السكاكين، لا تختلف الشوك نحو ذلك، لا تختلف أبدا من مصنع واحد، فيجوز أن يبيعه شوكة من هذه الشوكات أو سكينا من هذه السكاكين أو ملعقة من هذه الملاعق إذا كانت متساوية. لكن أن يكون يقول يبيع عليك ثوبا من هذه الثياب، وهذه الثياب فيها الطويل والقصير، وفيها الأبيض والأسود، وفيها الصغير والكبير، فهذا لا يجوز حتى يعين الثوب الذي يريد أن يبيعه. نعم.
ولا يصح استثناؤه إلا معينة، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه طيب.
أيضا لا يصح الاستثناء إلا معينة، لا بد أن يعين الشيء المستثنى، لا بد أن يعين المستثنى حتى نعلم المستثنى منه. فلا يصح مثلا يقول بعتك هذا القطيع إلا شاتاً، إلا شاتاً، أو بعتك هذا البستان إلا نخلة، ما يصح. لماذا؟ لأن استثناء المجهول من المعلوم، هذا قاعدة، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. فإذا قال له بعتك نخلة من هذا البستان إلا نخلة، إلا نخلة، هذا يستثني من هذا البستان النخلة. نحن نعرف هذه النخلة ربما أنها أطيب النخل، وربما أنها رديئة، وربما أنها صغيرة، وربما أنها غالية الثمن، ربما أن تكون كثيرة الثمن، فلا بد أن يعين هذه النخلة حتى نعلم المبيع. يعني باعه هذا البستان إلا نخلة، باعه هذا القطيع إلا شاتا، أي حدد لي الشات التي تريد استثناءها حتى أعلم أنا الشيء المبيع. مثلا عنده قطيع من الغنم 20 رأس، فيقول أبيعك هذا القطيع إلا شاتا واحدة. طيب ربما أنا أنظر إلى هذا القطيع وعندي أن هذه الشات هي أطيب شيء وأفضل شيء وأحسن شيء، وربما أشتري هذا القطيع من أجلها، وفي الأخير أعلم أنك هذه هي التي استثنيتها، هذه هي التي استثنيتها، فمعناته أنا جهلت المبيع. أنت لم تجهل المبيع، البائع لم يجهل المبيع لأنه يعرف الشيء المستثنى، لكن المشتري يجهل ما هو المبيع. ربما تكون 20 شاة واحدة فيها تساوي القطيع كله والباقي لا يساوي شيئا، فيكون إذا انتهينا قال أنا الشاة التي استثنيتها هذه أو النخلة التي استثنيتها هذه، فيكون هناك جهالة في المبيع، والجهالة في المبيع تورث الاختلاف، الاختلاف بين البائع والمشتري. يعني لن تنتهي القضية ويقبل المشتري بهذا الشيء، فلذلك لم يجز البيع بهذا الاستثناء سدا لباب الاختلاف، سدا لباب الاختلاف. والشارع يعني أوضح كل شيء ووضع يعني الشروط للبيعات ونحو ذلك، وحددها حتى لا يحصل هناك خلاف ويحصل فيه خصومة بين البائع والمشتري. فلا بد أن نكون دائما على الوضوح، ولا نتساهل في مثل هذه الأمور ونقول بسيطة، ويعني لا يعني بعض البائع والمشتري إذا قال له كذا قال ما نختلف، أنت بس اشتر مني هذا وبعدين ما نختلف، وبعدين يختلفوا ويختصموا ويذهبون للقضاء، وربما يفضي هذا إلى القطيعة، أو نسأل السلامة والعافية إلى القتل أو نحو ذلك. كما أنه أيضا مثلا الآن في الإجارة أحيانا مثلا تأتي بالعامل، مثلا العامل ليصلح لك شيئا، ليصلح، لا بد أن تكون تحدد له الأجرة ويعرف أجرته كم هي، فيقول مثلا تقول له يعني بكم تصلح لي هذا، بكم تصلح لي هذا، يعني يتكون سباكة، يكون كهرباء، يكون بناء ونحو ذلك، فيقول ما نختلف. حتى صاحب التاكسي أحيانا مثلا تقول له بكم توصلني للحرم، يقول يعني ما نختلف اركب. فإذا وصل الأمر إلى الأجرة اختلفوا، وإذا وصل الأمر إلى الأجرة اختلفوا. فلذلك يجب أن يكون الإنسان على بينة من الأول، يقطع يعني ثمن الأجرة حتى لا يختلفوا، يكون يقطع أيضا الشيء المستثنى من المبيع حتى لا يختلفوا في النهاية، سواء كان مثلا هذه الشاة يقول هذه الشاة إلا هذه الشاة إلا هذه البقرة إلا هذا البعير إلا هذا الثوب يعني ويحدده حتى يدخل المشتري على بينة. فإذا المدار على الجهالة، والجهالة تورث الخلاف، والخلاف مرفوض في الشريعة الإسلامية، مرفوض، وما زال الشرع الإسلامي والعلماء يسدون هذه الأبواب، يسدون هذه الأبواب، لا يريدون أن يدخل المسلم على غرر، ولا يريدون أن يدخل المسلم على جهالة، يريدون أن يكون الأمر واضحا حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري يفضي إلى الخصومة ويفضي إلى أن يصلوا إلى القضاء ليفصل بينهم. ولو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو كان الناس يمشون على شريعة الإسلام وعلى على 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 الأحكام الشرعية التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها الله سبحانه وتعالى وحدها رسوله ما حصل مشاكل، ولكان الناس أيضا يعني لا يلجؤون إلى القضاء، بل لا يحتاجون إلى القضاء لو أنصف الناس ومشوا على وفق ما شرعه الله ورسوله، ما احتاجوا إلى هذه المحاكم أو إلى هؤلاء القضاة ليفصلوا بينهم في هذه المسائل. فإذا يعني نمشي في بيعاتنا على أن لا غرر لا جهالة، نحدد الثمن، نحدد المثمن، يعني ندخل على نور في ذلك، في كل شيء، في كل تعاملاتنا، وفي كل نكون واضحين حتى الأخ مع أخيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكتب المداينة، ما هي هذه المداينة، كم المبلغ، متى يحل القسط الفلاني، على أقساط، على قسط واحد، نكتب هذه الأشياء، لأن الإنسان مفطور على النسيان ومفطور على أيضا قد ينكر بعض الأشياء. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يسد باب الاختلاف في هذا، فلذلك نزلت آية الدين، أطول آية في كتاب الله في سورة البقرة، كلها في الكتابة والتوثيق وقطعا للنزاع والخصومة. فيعني نعود إلى البيعات، لا جهالة في الثمن، لا جهالة في المثمن، لا جهالة في العقد ونحو ذلك، المعقود عليها والمعقود عليه، كل هذه يعني نسير فيها على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله، حتى لا نلجأ إلى القاضي لفصل هذه الخصومات. نعم.
ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، قال الترمذي، حديث صحيح.
أي نعم، في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنية إلا أن تعلم، معنى هذا إلا أن تعلم إنها إذا كانت الثنية مجهولة، يعني تستثني شيئا مجهولا كما قلنا لا يصح، لكن يجوز أن تقول بعتك هذا البستان إلا هذه النخلة وهذه النخلة، إلا هذه الشجرة وهذه الشجرة، إلا هذا الحوض وهذا الحوض، إلا هذه الشاة وهذا الخروف أو نحو ذلك. فالثنية أو الاستثناء من الشيء الكبير إذا علم خلاص علمنا المبيع وعلمنا الشيء اللي ليس مبيعا، فالمشتري يدخل على أنه اشترى من 20 18 هي هذه وهذه 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 إلا هذه وهذه، فيكون المبيع معلوما لدى البائع والمشتري. نعم.
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب.
أي نعم، طبعا الحيوان مجموعة من الأجزاء، أجزاء ظاهرة وأجزاء باطنة، فيقول يعني المؤلف رحمه الله تعالى إن بناء على أن هذه الأشياء معلومة أيضا ليست مجهولة، يعني نحن ندور الآن بين العلم والجهل، فالجهل مرفوض والعلم مقبول. فيقول لو أن إنسانا باع من الحيوان الذي يؤكل، لا الحيوان الذي لا يؤكل، يعني مثلا الآن سنذكر مثال الحيوان اللي يؤكل والحيوان الذي لا يؤكل، الذي لا يؤكل لا يصح والذي يؤكل يصح. فإنسان باع هذا الخروف على إنسان وقال أنا أستثني رأسه، بعتك هذا الحيوان إلا رأسه أو إلا الكوارع أو إلا الجلد، هذه ويلحق بها الإلية مثلا الشحم الإلية للشاة والخروف، هذه أجزاء ظاهرة معلومة ولا ليست معلومة؟ أنت ترى الرأس كبير صغير، تراه كذا، فيه قرون ما فيه قرون، تراه معلوم. الكوارع معلومة، الجلد والشعر والصوف هذا معلوم. فيقول ما دام أنه هذه الأشياء ظاهرة ومعلومة للبائع والمشتري فيجوز استثناؤها، فيجوز أني أبيع عليك شاة أو خروف إلا الجلد أو إلا الرأس أو إلا الكوارع. طيب بقينا الآن، تقول أنت تقول هذا يجوز، طيب كيف يعني، كيف هذا يأخذ حقه وكيف هذا يأخذ حقه؟ يقول إن كان البائع قد اشترط عليه الذبح فقال تذبحها وتعطيني الرأس ما بعته عليك، تذبحها وتعطيني الجلد ما بعته عليك، بعت عليك الشاة إلا رأسها إلا جلدها، أو تذبحها وتعطيني الكوارع، فهذه أشياء ظاهرة ومعلومة للبائع والمشتري جاز استثناؤها. بقينا في كيف، لماذا يعني يستثني من هذا الحيوان الحي؟ نقول نعم، إذا كان قد اشترط عليه الذبح فيلزم المشتري بذبح الشاة ويعطي البائع الرأس والجلد والكوارع التي استثناها. طيب المشكلة لو ما اشترط عليه الذبح، لو ما اشترط عليه الذبح قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها وما اشترط عليه الذبح، يقول العلماء أنها تقيم، تقيم الشاة ويقيم الرأس، يعني شاة بدون رأس معها رأسها وشاة بدون رأسها. فإذا قال مثلا أهل الخبرة إنها تساوي برأسها 210 ريال وتساوي بدون الرأس 200 ريال، نقول إذن قيمة الرأس كم؟ 10 ريالات. فنقول للمشتري أعطه 10 ريالات، أعطه 10 ريالات التي هي قيمة الرأس، لا نلزمه بالذبح لأنه لم يشترط عليه، لكن نلزمه بالقيمة، نلزمه بالقيمة، نلزمه بالقيمة. هناك مسألة يذكرها العلماء، أنه لو كان في هذا الجزء المستثنى عيب فهل يجوز رد هذه الشاة بهذا العيب؟ بمعنى أنه اشترى الشاة إلا رأسها، الرأس لمن؟ للبائع المستثنيه، والشاة تكون للمشتري بدون رأس، ثم وجدها عوراء فجاء للبائع قال الشاة عوراء، قال ما لك دعوة في العوراء، الرأس لي والعور في الرأس، هل نقول له يعني ما يجوز تردها؟ نقول لا، له الرد بالعيب، ها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء يقاس عليه هذا قال المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، معناته أن العور أو العمى في هذا في هذه في هذا في هذه الشاة يؤثر على بقية بدنها، فربما إذا كانت عمياء لا ترى العشب ولا ترعى ولا الحذاء فيؤثر على بقية البدن، فقال العلماء أنه يردها بخيار العيب ولو كان العيب في شيء مستثنى. قد يقول البائع أنا مالك دعوة العيون ما هي في الرأس فأنا مستثني الرأس وهو لله، أن يقول إن العيون تؤثر على بقية البدن فيجوز له الرد. إذن هل يجوز استثناء الأشياء الظاهرة؟ نعم، إذا استثنى من حيوان يؤكل رأسه أو جلده أو أطرافه كالكوارع صح، لأنها معلومة للبائع ومعلومة المشتري فيجوز أن يستثنيها. فإذا استثناها وشرط الذبح فنلزم المشتري أنه يذبح ويعطيه الجلد والرأس والكوارع، إذا ما استثناها نقيمها كم تساوي إذا كانت معها رأسها، إذا كان معها كوارعها، إذا كان معها جلدها قالوا 200 ريال، وإذا كان بدون هذه الأشياء قالوا 150 ريال، فنلزم المشتري بأن يدفع للبائع قيمة هذه الأشياء المستثنات. طيب يقول إن استثنى من حيوان يؤكل، طيب إن استثنى من حيوان لا يؤكل رأسه أو جلده أو أطرافه، مثال ذلك حمار، الله أكرمكم الله، الحمار، باع حمارا وقال أبيعك هذا الحمار إلا رأسه، إلا رأسه، إلا كوارعه، إلا جلده، ماذا نقول؟ نقول هذا لا يصح، لأن هذا لا فائدة من استثناء رأسه، لا يذبح، لا يذبح فيؤكل ويعطيك الرأس وذا، ولا يقيم بدون الرأس والجلد والكوارع. فإذا فائدة قول المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من حيوان يؤكل أنه يصح، نفهم منه أنه إذا كان حيوانا لا يؤكل كالحمار فإنه في هذه الحالة لا يصح هذا الاستثناء، لا يصح هذا الاستثناء ولا يصح هذا البيع ولا ينفذ. نعم.
فإن امتاع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري فسخ بعيب يختص هذا المستثنى.
هذه المسائل التي ذكرناها قبل قليل اقرأها واحدة واحدة.
فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط.
أي نعم، يقول إن امتنع المشتري عن ذبح لم يجبر بلا شرط، ما دام أنه ما شرط عليها الذبح فلا نجبره على الذبح، ولكن نقول له لك قيمته يقدرها أهل الخبرة. الثانية،
ولزمته قيمته على التقريب.
لزمته قيمته على التقريب، يعني أهل الخبرة يقدرون كم يساوي هذا بدون الرأس وكم يساوي مع الرأس، فننظر الفرق بينهما ونعطي البائع. نعم.
وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى.
أي نعم، هذا الذي ذكرناه، أن للمشتري الفسخ، فسخ العيب بعيب يخص هذا المستثنى. فلو مثلا وجد الرجل مكسورة، أو وجد في الجلد مثلا مرض جرب أو نحو ذلك، فهل له أنه يعني يرده بخيار العيب ويقول هذا الجلد مريض، هذا الرجل مكسورة، ثم يقول البائع أنا هذه حق لي؟ لا، نقول لأنها هذه الأجزاء متصلة بنفس الحيوان وتؤثر على بدن الحيوان وتؤثر على جسمه، ولذلك جاز الرد بخيار العيب بعيب في هذه الأجزاء المستثنات. نعم.
وعكسه، وعكس استثناء الأطراف في الحكم، استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه.
اي نعم، يقول عكسها الاستثناء الأطراف الظاهرة، أن يستثني أشياء في الباطن، مثلا يقول بعتك هذه الشاة إلا شحمها، الشحم الداخلي. طبعا لو كان إلية ظاهرة، الإلية للخروف والشاة هذه ظاهرة، فهذه مثل الكوارع ومثل الجلد ومثل الرأس ونحو ذلك، لكن يقول بعتك هذه الشاة إلا شحمها تكون سمينة جدا، هذا استثناء مجهول، استثناء مجهول، ما ندري ما يعني عن كمية الشحم إلا بعد ويش، بعد كشطه وإخراجه من اللحم نعلم كميتها. فهنا لا يجوز استثناء الأشياء الداخلية التي لا نعلم قدرها، لأنها يعني ستصير المبيع مجهولة، ما ندري يعني وش يبقى من اللحم والشحم وش كميته التي ستكون، فهذه الأشياء المجهولة لا يجوز استثناؤها، مثل الشحم في الداخل، أو يستثني مثلا الحمل في البطن يذبحه ويأخذه كذا، كل هذه مجهولة لا نعلم ما هي، فلا يجوز. إذا كانت داخلية لا تجوز، وإذا كانت خارجية تجوز. نعم.
وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه.
وكذا
لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه.
اي نعم، كذلك لو استثنى رطل من لحم، يقول بعتك هذه الشاة الا رطلا او الا كيلو، فهذا المؤلف يقول انه لا يجوز، لانه شيء داخلي ولا نعلم عنه. لكن القول الثاني لبعض العلماء ان استثناء القليل من الكثير يجوز، فإذا كانت مثلا الشاة يعني يتوقع أنها أو الخروف يزن 30 كيلو 40 كيلو، فلا بأس أنه يستثني الرطل أو كيلو أو نص كيلو، لأنه يعني شيء يسير ولا فيه جهالة ولا اختلاف، إذا ذبح الشاة قطع له قطعة لحم تساوي كيلو وأعطاه إياه. لكن الكلام لو كان الاستثناء مجهولا، يعني ربما يأتي على الوزن كله، مثلا يقول بعتك هذه الشاة إلا 20 كيلو، طيب هذه الشاة يمكن ما تجي إلا 20 كيلو كلها، فكان يسير على قول بعض العلماء يجوز، لأنه يعني أمر يسير ولا يحصل فيه اختلاف، فيجوز بيع لحمها إلا رطلا أو كيلو يعني بالميزان، لكن لا يجوز أنه يستغرق الوزن أو قريبا منه، يعني بمعنى أنه يقول 20 كيلو، ربما تخرج 20 كيلو وتذهب كلها، هذا مجهول، قد يختلفون. يقول كيف أنت بعت عليه شيء ما استفدت منه، بعت عليه شيء ما استفدت منه، لكن وربما تكون 22 كيلو، وهذا يأخذ 20 كيلو ويبقى كيلوين، ثم يحصل خلاف ويقول كيف أنت تأخذ الكثير وتبقي للقليل. فهذا يعني المؤلف حتى الكيلو أو الرطل يقول لا يجوز، لا يجوز استثناؤه ما دام أنه في داخل الخروف أو في داخل الشاة، يجوز استثناء الأشياء المعلومة الخارجية. القول الثاني أنه إذا كان قدرا يسيرا لا يأتي، يعني ولا متأكدين أنه لا يأتي إلا على جزء يسير من الشاة أو الخروف، فيجوز هذا، يعطي قطعة مثلا، يقول إلا قطعة من الكتف، إلا كيلو، إلا نص كيلو، هذه أمور يسيرة ومعلوم أنه سيبقى الأغلب. لكن الكلام إذا كان لن يبقى إلا الأقل، أو قد يأتي على اللحم كله، قد يأتي على، فهذا يعني يدور أيضا حول الجهالة التي هي شرط المعلومية، ونفي الجهالة التي معلومية المبيع التي هي شرط لصحة البيع. نعم.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك، ويكونه مصلحة لفساده بإزالته.
يعني بعض الأشياء أجاز العلماء بيعها على الرغم من الجهالة فيها، يعني قد يأتي في بالك أنت وأنت تسمع تقول، أنتم تقولون أن يكون المبيع معلوما، أنا كيف أشتري الآن الرمان؟ الرمان تشتري رمان في قشره، وممكن تكون قد كذا، ها، وتشتريها، وربما إذا فتحتها وجدت الرمانة في الداخل خربانة فاسدة، وقد تجدها شحمها أكثر من الحب، أو تجد الحبوب صغيرة، أو تجدها بيضاء، أو تجدها حامضة، أو تجدها حلوة، يعني فيه جهالة هنا، فيه جهالة. هذه الأشياء التي في القشور بأصل الخلقة، بأصل الخلقة، وفتحها يؤدي إلى فسادها، أجاز العلماء بيعها في قشورها لدعاء الحاجة إلى ذلك. يقول يعني لو قلنا للباعة فتحوا الخضار حقتكم أو الفاكهة حقتكم كلها حتى يراها المشتري وربما يتذوقها، فسدت، فسدت عليهم وخربته. ولذلك كثير من الأشياء الآن في قشورها، الرمان في قشره، الخربز والشمام في قشره، الحبحب في قشره، وكل هذه يبيعون فيها الناس ويشترون ويتسامحون من غير يعني نكير، ما يزال الناس، والناس بحاجة إلى هذا، يعني حتى يعني البيض ونحو ذلك، البيض في القشر أيضا، والله أعلم وش اللي في داخله، فالناس يتبايعون هذا، حاجتهم في هذا. لو قلنا لهم لا يجوز إلا أن يكون مبيع معلوما وتفتح كل شيء، لأدى هذا إلى حرج وشقة على الباعة، وربما يمتنع أيضا الباعة عن البيع والشراء في هذه، والناس محتاجون إليها، وكذلك المشتري محتاج لأن يشتري. فأنت إذا يعني إذا قلت لا يجوز، معناته أنك يعني ضيقت على الناس وأصابهم الحرج والمشقة من جراء ذلك. ولذلك أجاز الفقهاء أن يباع مثل هذه الأشياء التي هي مستورة بأصل الخلقة بالقشر، مسورة يصل الخلق من البطيخ والرمان وجميع الأشياء والشمام والأشياء، أجازوا بيعها، أجازوا بيعها. يعني أحيانا يبيعون البطيخ أو يبيعون الخربز وكذا، ويسمونه كما يقولون مثلا على السكين يفتح له هذا، هذه أيضا إذا رأى البائع أنه ما في إشكال هو سيبيع هذه الحبة، فهذا بيع شيء معين، ما رايح يفتح كل شيء، فهذا جائز، لأن البائع رضي بأنها تفسد عليه وتخرب، ربما ما تعجب ذا، وتكون مثلا طعمها ليس فيه الحلا، أو تكون كما يريد الزبون حمراء أو نحو ذلك، فيقول أنا لا أشتريها، البائع دخل على أنه يفتح هذه، فهذا يجوز، فهذا يجوز. أحيانا مثلا البائع تجده مثلا يأتي إلى الحبحب أو الكوم اللي هو البطيخ، يأتي إلى الكومة ويقطع واحدة ويضعها، وكأنه يقول هذا نموذج الحبحبة. وعلى كل حال العلماء كما مر معنا قالوا لا يجوز بيع النموذج، لأنه قد تكون هذه حمراء وحلوة وكذا، والبقية ما ليست مثلها، يعني لا يضمن البائع. هو ربما أنه يعرف يعني بخبرته الحمراء المستوية وكذا ويقطعها ويوهم المشترين أن كل البضاعة بهذا الشكل، فهو يريهم هذا النموذج. العلماء اختلفوا في بيع النموذج على قولين. القول الأول الذي مشى عليه المؤلف أنه لا يصح بيع النموذج، ما يصح أنه يقطع لك بطيخة ويقول لك البطيخ شوف مثل كذا، لأنه يعني هذا لا يعطينا الصورة عن البقية، وهذا واضح الحقيقة. الآن مثلا تأتي الكومة من البطيخ تجد بعضها مستوي وبعضها ما مستوي، وبعضها خربان وبعضها يعني فاسد وبعضها صحيح وبعضها فيه طعم الحلا، وبعض يعني ما هو على كل حال تكون البطيخ على وتيرة واحدة. فالمؤلف في درس سابق يقول لا يجوز بيع النموذج، هذا يقطع لك ويقول لك مثل كذا، ما يجوز هذا. لكن بعض العلماء قالوا يجوز أنه يبيع، ولك الخيار، لك الخيار إذا أخذت مثلا البطيخة أو الرمانة فتحلك الرمانة ويقول هذا نوعي الرمان فأكلت منه وتذوقت وأعجبتك صارت هذه الحبة نموذج، لكن الله أعلم هل تكون بقية الحبوب كذا ولا كذا. أنت إذا أخذت هذه البطيخة أو هذا الشمام أو أخذت هذا الحبحب فقطعته ووجدته أبيض مثلا، أو وجدته ما فيه حلاوة، أو وجدته فيه فساد، فهل يجوز لك أن تعيده؟ نعم يجوز لك، هذا بالخيار، أنت بالخيار أن تعيده، لأنه باعك على النموذج، باعك قال إن الحبحب كله مثل هذه البطيخة وأنت أخذتها وغرك في ذلك، فيجوز أن تعيد عليه وتقول هذه ليست كما أريتني. كذلك لو أنه باع عليك نموذجا من القمح أو نموذجا من الذرة أو نموذجا من الشعير وقال أبيعك عندي أكياس من هذا أو الرز ونحو ذلك مثل هذا، فاشتريته على أن هذا الحب مثل هذا النموذج، فأنت تشتريه على ذلك، فإذا تبين لك أنه على خلاف النموذج جاز لك أن ترده عليه بخيار الخلف الصفة، بخيار خلف الصفة كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الخيار. فإذا بيع هذه الأشياء التي في قشورها إنما جاز للحاجة، وإلا فإنها مجهولة، هي مجهولة لكن نظرا لحاجة الناس وقد يفضي فتحها إلى الفساد وإلى أنه يمتنع الناس عن بيعها أجازها الفقهاء للحاجة فقط، وإلا فإنها مثل بقية البيعات لا بد من معلومية ما بداخلها. لكن أجازوا بيع الرمان والسفرجل والحبحب والبطيخ ونحو ذلك، البطيخ والخربز أو الشمام على بداخل قشره. نعم.
ويصح بيع الباقلاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستر بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان.
أي نعم، البقول أيضا، البقول كالفستق والبندق والجوز واللوز وجميع هذه البقوليات هي مسترة بقشر أو قشرين، بقشر أو قشرين، فهذه يجوز بيعها وهي في قشورها سواء كان قشرا واحدا أو قشرين أو قشرين، أيضا هذا لدعاء الحاجة إليه. نعم.
ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب زوال المانع.
أي نعم، يعني مثلا واحد، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الحب إذا اشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني بيع القمح في سنابله حتى يشتد. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يجوز إن المزارع يأتي إلى الـ إلى 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 في يعني يبيع، أن المزارع يجوز له أن يبيع مزرعته أو أحواض هذا القمح إذا كمل اشتدادها، كمل صلاحها، ولو لم يحصدها ولم يعني يصفيها حبا، فيجوز أن يأتي إلى مشتري ويقول أبيع عليك هذا البستان القمح في البستان إلى الآن في الأحواض لكنه خلاص قابل للحصاد قد اشتد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. طيب هذا الحب في سنابله وفي قشوره ولا نعلم يعني ماهية هذا الحب، هل هو كبير هل هو صغير هل هو من النوع الجيد أو من النوع الرديء، هذا نرجع إلى شرطنا معلومية المبيع. فأيضا أجاز العلماء بيع الحب وهو في سنبله مع أنه يعني المعلومية ليست حقيقية أو أنه لم يتوقن، لا نعرف هذا كمية هذا الحب ولا ماذا سيخرج منه. لماذا؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح بيع الحب إذا اشتد، نهى عن بيع الحب قبل أن يشتد، فمعنى هذا أنه يجوز بيعه إذا اشتد، معنى هذا في سنبله. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هو الذي رسول الله أجاز بيع الحب في سنبله، أجاز بيع الحب في سنبله. وقالوا أيضا العلماء يقولون إن أهل الخبرة بمجرد نظرتهم إلى السنابل يعرفون يعني ما فيها من الحب، أهل الخبرة يعني لو لم يرى الحب هو يعرف كبر الحبة صغر الحبة هل هو جيد هل هو رديء، كما ذكرنا في بيع المغيبات في الأرض في بطن الأرض. المؤلف رحمه الله تعالى في درس سابق يقول هذه المغيبات في بطن الأرض لا يجوز بيعها، كالجزر واللفت والبطاطس والأشياء التي المقصود منها مغيب في الأرض، يعني لا يجوز أن تأتي إلى واحد تقول أبيع عليك هذه الحقول، حقول البطاطس أو الجزر أو اللفت أبيعها عليك وهي في الأرض، يقول لا احرثها طلعها وبعدين بعها، ربما تكون فاسدة ربما تكون صغيرة ربما تكون كبيرة على خلاف ما تريد ربما تكون حتى يعني أحيانا بعض التجار لا يرغب البضاعة المتعرجة ونحو ذلك، ويقولون يعني إن المستهلك يريد شيء منتظم شيء منتظم، فإذا كان مثلا البطاطس واحدة طالعة كذا واحدة طالعة يقول لك لا هذا ما يصلح، حتى أن المصدرين في الدول للدول الأخرى يستبعدون بعض الأشياء غير المنتظمة، بعض الأشياء التي منظرها رديء وكذا يستبعدونه ويصدرون الأشياء الجميلة التي تجذب المستهلك. فيقول ما ندري هذا البطاطس هذا الجزر هذا اللفت هذا الفجل هذا الخيار هذا الفجل الذي هو مغيب في الأرض لا ندري، لكن بعض العلماء يقول يجوز. لماذا؟ يقول أهل الخبرة إذا وقفوا على هذا هذه الأحواض من الجزر أو البطاطس رأوا ظاهرها يدل على باطنها، يقول إن ظاهر هذه الأشياء يدل على باطنها، وأهل الخبرة يعرفون مثلا إذا وقف خبير قال لك هذا البطاطس ترى مرة ممتاز، بماذا؟ عنده خبرة من الخضرة من كثرة الورق، يعني لو لم يرى هذا هو يقول لك هذا متميز، فيقول إن أهل الخبرة يعلمون ظاهرها من باطنها. فكذلك هذه الأشياء العلماء يعني يردونها إلى أنها يعني معلومة، الحب إذا وقف عليه هو في سنبله الخبير يعرف أن هذا حب جيد قمح جيد دخن جيد ذرة جيدة، ولا يعرف يقولك هذه رديئة بعد بحجم السنبلة بحجم العود بحجم كذا، أهل الخبرة يعرفون بمجرد ما يلقي نظرة يعرف كل شيء عنها، ولو لم يرى الحب ويبحثه ويخرجه في يده هو يعرف ويعطيك الخبر عنها. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المانع.
أي نعم، هذا الدليل يعني استدل به العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يقولون هنا دليل على أنه إذا اشتد جاز بيعه، إذا اشتد في سنبله جاز بيعه، فدل على جواز بيعه وهو في سنبله يعني ما يحتاج أننا نحصده ونذراه ونصفيه ونحو ذلك، لا، يجوز أن نبيعه وهو في سنبله مع أنه مغيب في السنابل لا نعلم عنه. ونحن قلنا في شرط البيع أن يكون معلوما، يقول كيف تكون معلوم وأنت الآن تجيز بيع الحب المشتد في الحب في سنبله؟ نقول نعم، نجيز بيع الحب في سنبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فجعل هذا غاية لجواز البيع. بعد الاشتداد يجوز بيعه، فدل ذلك على أنه يجوز بيعه وهو في سنبله. هذا فيه نص في جوازه مع أنه مغيب عنا، الحب في داخل السنابل يعني تذراو ويخرج الله يكرمكم التبن ويخرج كذا وكذا، يعني بعد التصفية يخرج الحب، لكن هنا أجازوا رحمهم الله تعالى بهذا الدليل، أجازوا بيع الحب مع أنه يعني لا يراه المشتري، إنما يرى السنابل لكن لا يرى الحب، لكن يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب يشتد، معناه هذا غاية لحرمة البيع، ثم ما بعد إذا اشتد جاز بيعه وهو في سنبله. نعم.
والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع.
هذا الشرط انتهى من الشرط السادس، المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من الشرط السادس من شروط البيع ودخل في الشرط الثامن من شروط البيع، كما أنه يقول أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما، فكذلك يشترط أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، لأنه إذا ما كان الثمن معلوما أيضا صار فيه جهالة وأفضى إلى الخلاف والخصومة. لا بد أن يكون الثمن معلومة، هل هو دراهم، هل هو دنانير، هل هو ثياب، هل هو بضاعة، أي بضاعة، ما هو الثمن، كم عدده، كم يعني حجمه، ما حجمه، ما مقداره، كل هذه لا بد أن نتبين. ذهب إذا كان ذهبا كم دينار، إذا كان فضة كم درهم، ما حجمها، ما كذا وكذا، فلا بد أن يكون إذن الثمن معلوما للمتبايعين لئلا يختلفا في النهاية عند تسليم المبيع وتسليم الثمن. والثمن يعني لابد، العلماء ذكروا أنه كيف نميز الثمن عن المثمن، الثمن عن المثمن، يعني مثلا بعتك ثوب بثوب، ها، فيقولون يعني ما متميز، ثوب وثوب، أبيعك هذا الثوب بهذا الثوب، فيقولون إنما دخل عليه الباء فهو الثمن، وما والخالي من الباء هو المثمن. فإذا قلت بعتك هذا الثوب بهذا الثوب، الباء وين؟ الباء بهذا الثوب، يعني بعتك هذا الثوب الأيمن بهذا الثوب الأيسر، فالثوب الأيمن مثمن مبيع، والثوب الأيسر مثمن، والبيع ثمن، اللي دخلت عليه الباء هو الثمن. كيف نميز بين الثمن والمثمن؟ يقولون إنه ما دخل عليه الباء فهو ثمن، وما لم يدخل عليه الباء فهو مثمن. وبعض العلماء قالوا إن الثمن ما كان من الفضة والذهب، من الفضة والذهب، والمثمن ما كان غيره، لكن هذا يعكر عليه، لأنه يجوز أن أبيع عليك هذا الثوب بهذا الثوب، ليس الذهب ولا فضة، الثمن ثوب بثوب، قدر بقدر، كوب بكوب، يعني كل هذه يجوز أن أبيع التمر بتمر، يجوز أن أبيع عليك بدون ذهب وبدون فضة. إذا كان ذهب وفضة قد تكون واضح الثمن، أن الذهب والفضة أو الفلوس الورقية ونحو ذلك هي الثمن، لكن إذا كان متماثلين، بيع أشياء متماثلة، مثلا أريد أن أبيع عليك فضة بفضة، فالثمن ما دخل عليه الباء، والمثمن هو الخالي من الباء. فإذا لا بد أن يكون الثمن معلوما، انتهينا من المثمن أنه لا بد أن يكون معلوما، وما الذي يجوز بيعه ويكون على الوضوح في المثمن، والآن يقول لا بد أن يكون الثمن معلوما للمتبايعين. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة أمثلة الآن لجهالة الثمن، كيف يعني لو باعه يقول لا يصح البيع، ويعلله بأن الثمن مجهول، هنا مجهول، وقد يختلف المتبايعين، والشريعة سدت باب الجهالة والغرر في هذا. نعم.
فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه، أو أحدهما لم يصح للجهادة.
هذا يسميه العلماء، هذا مثال لبيع الشيء بالرقم، لبيع الشيء بالرقم. طبعا إذا كان هذا الرقم معلوما للبائع والمشتري هذا ما في إشكال، مثلا أنا أعلم مثلا كيف برقمه، يعني مثلا الآن يسعرون البضائع يكتب عليها 20 25 30 40، يكتب عليها سواء طباعة أو يلصق عليها ورقة مكتوب عليها الثمن. هذا إذا كان البائع والمشتري يعلمون الرقم فهذا دخل، أنه هذا أخذ هذه البضاعة. الآن مثلا الناس يدخل الدكان يأخذ السوبر ماركت يأخذ مكتوب عليه 40 ريال 30 ريال، يأخذه ويذهب إلى الكاشير أو الذي يبيع في 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 برا الدكان ويعطيه إياه، ويعلم هو هذا ينظر إليه ويعلم السعر وهذا يعلم السعر. المنهي عنه أو الذي لا يصح البيع عليه، قال له مثلا دخل الصيدلية مثلا وقال أريد الدواء الفلاني، ها، فقال له أبيعك هذا برقمه، لا الصيدلي يعرف كم مكتوب عليه ولا المشتري كم مكتوب عليه، ها، هذا لا يجوز، لأنه قد يحضر دواء ومكتوب عليه 200 ريال، وإذا قبل المشتري وهو يفاوض البائع معنى هذا أنه قبل شيء لا يعلم سعره، وهنا يحصل خلاف، يعني تم البيع بينهما، ولزم لو أجزنا البيع للزم المشتري هذا وهو يجهل ثمنه. فلذلك قال إذا كان يجهل البائع ثمنه أو يجهل المشتري ثمنه أو كلاهما يجهل الثمن هذا لا يصح البيع، لأن هذا قد يكون البائع يعني لا يعلم كم سعره ورضي به مع أنه يعني مكتوب عليه لكن هو لا يعلم، فكأنه باعه مع جهالته بالثمن أو المشتري باعه مع جهالته بالثمن. فالحل ماذا؟ الحل أنه يأتي بالبضاعة ويضعها يقول هذه قيمتها 20 ريال، ثم هذا يقول بعتها وهذا يقول اشتريتها، انتهينا من الموضوع. لكن أن يدخل البائع والمشتري على غرر يقول البائع أنا والله ما أعلم كم مكتوب عليها لكن أبيع عليك بالرقم المكتوب، والمشتري يقول أنا قبلت أن أشتريها بالرقم المكتوب، يعني المشتري يتمنى أن يكون الرقم المكتوب قليل والبائع يتمنى أن يكون الرقم المكتوب كثير، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا البائع يعلم ولا المشتري يعلم، وربما تأتي بسعر رخيص فيندم البائع وربما تأتي بسعر كثير فيندم المشتري، لا بد أن يكون فيه وضوح في هذه. فلذلك المؤلف يقول إن باعه برقمه وهما يجهلانه، وهما يجهلان ضد أنه لو كانوا يعلمون ما في إشكال هذا مثلا يعلم أنه مكتوب عليه 20 وهذا يعلم أنه مكتوب عليه 20، ما يعني لا فائدة من المكتوب هذا إذا كان يعلم، لكن إذا كان البائع يجهل أو المشتري يجهل أو البائع والمشتري يجهلونه فدخلوا على بيع لا يعلمون ثمنه، لا يعلمون ثمنه، يريدونه هكذا على اليانصيب على الحظ، والله لعله المشتري يقول لعله يطلع رخيص المكتوب عليها الرقم رخيص أو غالي. أحيانا ما يكون الثمن مكتوب عليه لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري، لكن مثلا تكون هذه المبيع مرقمة أرقام تسلسلية من المصنع، ها، فيقول أبيعك إياه برقمه، قد يكون مثلا الرقم المتسلسل 1000 وقد يكون 1، فيقول كل رقم بريال مثلا، إما أن يكون ربما أخذ لك 1 ويطلع رقم 1 أو أخذ رقم 2 يطلع رقم 2، هذا بريال وهذا بريالين، وقد يطلع عندك التسلسل العاشر ويصير ب10 وقد يخرج عندك التسلسل 1000 تراه ب1000 ريال، هذا ما يجوز، هذا زي السحب أو اليانصيب أو نحو ذلك، كل هذه لا بد أن يكون الثمن معلوما. هذا أيضا أشد جهالة من الرقم المكتوب بالريالات، يعني بسعره بالريالات، أنه يسحب ويقول أنا أبيعك برقمه التسلسلي، إن كان رقمه التسلسلي 1 فهو بريال، وإن كان رقمه التسلسلي 100 فهو 100، وإن كان والبضاعة واحدة وباخذ لك كرتون وبجيبه لك، نشوف رقمه التسلسلي وبقدر الرقم التسلسلي يكون عليك بكذا. هذا لا يجوز، هذا فيه جهالة وغرر ويفضي إلى الخصومة والاختلاف. نعم.
أو باعه بألف درهم من ذهب وفضة لم يصح، لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.
يعني باعه بألف درهم من ذهب وفضة، يعني هنا لا نعلم مقدار الذهب ومقدار، إذا كان يعطيها الثمن ذهب وفضة، يقول لا نعلم كم الذهب وكم الفضة، يعني ربما لو جاء المشتري وأعطاه درهمين ذهب والباقي مثلا 98 فضة، قال لا كيف، أنا أريد فضة، أريد الأكثر. لكن بعض العلماء يقول يجوز ويحمل على النصف، باعه بمئة درهم أو بألف درهم ذهبا وفضة، نقول أعطه، مدام بعته بألف أعطه 500 درهم فضة و500 درهم ذهب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما دام أنه باعه بمئة أو بألف درهم ذهبا وفضة نقول ما يجوز، لأنك إلى الآن ما عينت كم مقدار الذهب وكم مقدار الفضة، فهما يختلفان، يختلفان الذهب والفضة، فربما البائع يقول لا أنا أريد الذهب أكثر، والمشتري يقول أريد الفضة أكثر، وهكذا فيحصل الخلاف فصار الثمن مجهولا في هذه الحالة. نعم. المهم أن كل هذه الأمثلة تدور على الجهالة، ومثلها يعني ما لم نذكره، ما لم يذكر المؤلف هو هي مثلها، كل ما كان فيه جهالة في الثمن أو المثمن فاعلم أنه يعني لا يجوز ولا يصح هذا البيع، وهذه مجرد أمثلة التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.
أيضا يعني قد يبيعه بما ينقطع بالسعر، يقول مثلا أريدك أن تبيعني السيارة، سواء المشتري أو البائع يقول والله اذهب بها إلى الحراج، ها، وخلي الدلال يعني ينادي عليها، الدلال ينادي عليها، فإذا انقطع السعر يعني وقف، وقف السعر. إن الناس هناك في الحراج أو في السوق يبيعون في من يزيد، في من يزيد، في من يزيد، ثم ينتهي السعر مثلا تصل إلى ألف وتقف، ما عاد أحد يزيد، فيقول هو إذا انقطع السعر أحضرها لي، أنا أشتريها بما ينقطع السعر. أو يقول له البائع أبيعك إياها بما ينقطع به السعر، يعني سأذهب بها إلى السوق وأعطيها الدلال وينادي عليها، فإذا بلغت قفلت يعني ما عاد في زيادة أبيعك إياها بما وصلت إليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز، لأنه هذا ما ينقطع بالسعر فيه جهالة، لا يعلم هل هو سعرها الحقيقي أو لا، وربما يكون فيه نجش، يسمونه نجش، النجش هذا النجش الذي الإنسان يأتي لا يريد الشراء ولكن يريد أن يرفع سعر السلعة، فهو يزيد 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 ثم يتوقف، هذا لا يجوز، هذا محرم إنه الإنسان ينجس في السوق، فربما هذه السلعة التي ينادي عليها يحصل فيها نجش ثم يزيد سعرها ويكون أكثر مما تسوى، أو يكون الحضور قليل الذين يريدون البيع فلا تصل إلى مبلغ السعر الحقيقي، لا تصل إلى السعر الحقيقي. فمن هنا قال المؤلف إنه البيع بما ينقطع بالسعر لا يجوز، لأننا ما نعلم تنتهي إلى الألف أو تنتهي إلى المئة، فربما يتضرر البائع إذا وقفت على مئة وهي تساوي أكثر، وربما يتضرر المشتري إذا وقفت على الألف وهو ليس السعر الحقيقي، فلذلك لا يجوز بما ينقطع به السعر. بعض العلماء قالوا لا، إنه بالعكس هذا أطيب لخاطر البائع وخاطر المشتري إذا باعه بما ينقطع بالسعر، يعني أنت يرضيك إن ما دام أن الناس يرغبون بها ووصلت إلى هذا السعر علمت أنك لست مغبونا بهذا السعر، يعني فيه من يريد شراءها بهذا السعر، معناته أنت يعني الآن وصلت إلى السعر الحقيقي. وكذلك البائع يعلم أنه حينما تصل في السوق إلى هذا المبلغ وتقف يعلم أن هذه السلعة لا تساوي أكثر من كذا، فهذا أطيب لخاطر البائع وأطيب لخاطر المشتري. لكن هذا إذا نفينا حكاية النجش والزيادة لمن لا يريد الشراء، ونفينا أيضا حالة قلة المشترين الذين يقفون عند هذه السلعة ويزيدون فيها، إذا كانوا قليل ربما ما يعطينا السعر الحقيقي، وإذا كان فيه نجس ربما يعطينا أكثر من السعر الحقيقي. أصحاب القول الثاني يقولون أنه هذا أطيب لخاطر البائع وأطيب لخاطر المشتري، يعلم أنه اشترى سلعة فعلا بما تساويه في السوق، وفيه من يريد شراءها، فيه من يريد شراءها بهذه القيمة، فهو لم يغبن ولم يغر، وكذلك البائع لم يغبن ولم يغر لأنه باعها بنصف بنفس السعر الذي وقف عليه. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن هذا فيه غرر وفيه جهالة وفيه جهالة للثمن المثمن، جهالة للثمن. نعم.
أو باعه بما باع به زيد وجهله، أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن.
أيضا أحيانا مثلا يقول أبيعك بما، يعني مثلا يكون فيه يسمونه شيخ التجار في هذه السلعة، في هذه السلعة، فيقول بكم تبيعني هذه؟ يقول أنا عندنا شيخ التجار، وشيخ التجار هذا يكون خبير بالسوق، فإذا باع بهذا السعر خلاص يكون باع يعني أو قدرها بهذا السعر يكون. ولهذا العلماء القضاة يرجعون إلى الخبراء مثل شيخ التجار، شيخ الدلالين، شيخ كذا، يقول له كم تساوي هذه السلعة؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا باعه بما باع به مثلا شيخ التجار، هذا دكان وجئت تشتري منه، قال والله أنا ما أعلم سعرها لكن أبيعك بما يبيع به هذا الدكان اللي هو صاحب الخبرة شيخ التجار مثلا، فيذهب ويسأله يقول بكم تبيع؟ يقول بعشرة، يرجع إلى أمه كذا. طيب هذا قد يعني مدام المشكلة أنه باعه بما يبيع به شيخ التجار، ربما إذا رجع إليه وقال إن هذا الخبير أو شيخ التجار يقول إنها بعشرة يفسد البيع، وهو قد باعه فعلا، قال أبيعك مما يبيع به زيد، أبيعك مما يبيع زيد أو شيخ التجار سميه ما شئت، فحصل يعني معناته وقع البيع بينهما. فإذا رجع إليه وقال إن شيخ التجار يبيع بعشرة، قال لا هذه قليل، هذه كيف أنا أبيع بعشرة، أنا طالع عليك، فيحصل الخلاف. فهذا ما دام أنه يعني يبيعه بما يبيع به زيد وجهله، لكن لو كانوا يعلمون ما يبيع به زيد يقول لك يعني مثلا كثير من الناس إذا قلت له مثلا بعشرين ريال وتقول له مثلا ما في أنزل من هذا السعر ولا كذا، يقول هذا سعر السوق وشوف سعر السوق أنت، أنا لا أزيد عن سعر السوق، فهم يعني يكون يعلمون البائع والمشتري يعلم سعر السوق فعلا 20، لكن هذا يريد أن يماكسه، فإذا باعه بما عليه السوق وهم يعلمون أن سعر السوق البائع يعلم أنه 20 والمشتري يعلم أنه 20 لكن يريد أنزل من هذا ثم اشتراه منه، فهذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء إذا باعه بسعر السوق إذا علم كم سعر السوق، لكن أن يبيعه بسعر السوق والبائع والمشتري يجهل سعر السوق، أو يبيعه بما باع به زيد وجهلاه، أو بما باع به شيخ الدلالين وجهلاه، أو شيخ التجار وجهلاه، فإنه هذا لا يجوز، يقول لأنه الآن ما يعلم الثمن، ما نعلم الثمن كم هو، يعني مفوض لزيد مفوض لشيخ التجار، هذا ما يجوز، يقول ما يجوز لأنه يفضي إلى الجهالة والغرر وينشأ عنه خلاف في الثمن. نعم.
وكذا لو باعه كما يبيع الناس،
اي نعم، سعر السوق الذي ذكرناه،
او بدينار
باعه بما يبيع به الناس يعني بسعر السوق، يقول انا ابيعك بسعر السوق، طيب سعر السوق انت تعلمه؟ قال لا انا ما اعلمه لكن سعر السوق. وكذلك اذا كان المشتري لا يعلمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.